إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى كثيرا من أقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان من التابعين في أن الله تبارك وتعالى عالم بذاته على خلقه، مستو على عرشه، وأنه تبارك وتعالى له العلو، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر، وله تعالى الفوقية، وهو تعالى مستو على عرشه، وهو تعالى بائن من خلقه. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان الأقوال عن نوح الجامع قال: ونوح هو ابن أبي مريم، وكان وضاعا يضع الحديث، لذا قال فيه العلماء: جمع كل شيء إلا الصدق. عن نوح الجامع قال: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر جهم، إذ جاءته امرأة من ترمذة كانت تجالس جهما، فدخلت الكوفة فأظنني أقل ما رأيت عليها 10,000 نفس، فقيل لها: إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة، فأته. فأتته فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها، ثم مكث 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا أن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم؟ قال: هو كما تكتب إلى الرجل أني معك وأنت غائب عنه. رواه البيهقي، وفيه كما مر نوح الوضاع الذي كان يضع الحديث. ثم قال: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء. قال المصنف رحمه الله معقبا: وإنما أراد بقوله هو كما تكتب إلى الرجل أني معك وأنت غائب عنه، إنما أراد بقوله هذا نفي الحلول، وإلا فربنا تبارك وتعالى سواء عنده الغيب والشهادة والسر والعلانية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: إذا أنكر أنه في السماء أو في الأرض فقال قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. فقلت: إنه يقول أقول على العرش استوى، ولكن قال لا يدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. رواه شيخ الإسلام الأنصاري في الفاروق، وضعفه الألباني في مختصر العلو، وروى المقدسي ابن قدامة في إثبات العلو أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. وعن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق. وروى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا. وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية وعزاه للبيهقي وصحح إسناده، وللثعلبي كما ذكر الذهبي في العلو عنه في قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال هو على عرشه كما وصف نفسه. وسئل رحمه الله تعالى عن أحاديث الصفات فقال أمرها كما جاءت، وهذا أخرجه الآجري في الشريعة بإسناد صحيح. وقوله أمرها كما جاءت هو كقول السلف فيما يتعلق بنصوص الصفات، لا أنهم لا يثبتون لها المعنى، وإنما يريدون بقولهم أمروها كما جاءت أثبتوا معانيها التي دلت عليها ألفاظها، ولا علاقة لكم بكيفية تلك الصفات. فليس هو كما تقول المفوضة، إن السلف كانوا يمرون نصوص الصفات كما جاءت من غير أن يثبتوا لها معنى، فهذا كله مما لم يكن عليه السلف رحمة الله عليه، وإنما كانوا يثبتون المعاني ويفوضون الكيفية. وعن مقاتل بن حيان في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال هو على عرشه وعلمه معهم، رواه عبد الله بن أحمد في السنة وحسنه الألباني في مختصر العلو. هو على عرشه تبارك وتعالى وعلمه معهم في كل مكان، فعلمه لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. للبيهقي رحمه الله تعالى عنه قال بلغنا والله أعلم في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب من كل شيء، وإنما قربه بعلمه وهو تعالى فوق عرشه. وقد أخرجه ابن جرير في التفسير والآجري في الشريعة بإسناد حسن. وقال سفيان الثوري في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال علمه، كما أخرج ذلك اللالكائي وعبد الله بن أحمد في السنة وغيرهما في غيرهما. وقال في جميع أحاديث الصفات أمروها كما جاءت، كما ذكر ذلك عنه الذهبي في العلو. وعن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه، أي من علمه شيء. وسأله رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. وهذا ثابت عن مالك رحمه الله وكذلك عن شيخه ربيعة الرأي. وفي رواية قال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. وقال سلام بن مطيع كما أورد ذلك الذهبي في العلو وصححه الألباني في مختصره ويلكم ما تنكرون هذا الأمر، والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن ما هو أثبت منه، قول الله تعالى إن الله سميع بصير ويحذركم الله نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ثم استوى على العرش في مواضع من كتاب الله جل وعلا، والسماوات مطويات بيمينه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكلم الله موسى تكليما يا موسى إني أنا الله، فما زال في ذلك من العصر إلى المغرب، يعني يأتي بالآيات من كتاب الله تبارك وتعالى التي تثبت الصفات لله رب العالمين. وقد صحح الألباني رحمه الله هذا كما في مختصر العلو. وصح عن ابن الماجشون أنه سئل عما جحدت به الجهمية فقال أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعته الجهمية في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ف فلم تجد العقول مساغا فرجعت خاسئة حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق، وإنما يقال كيف لما لم يكن مرة ثم كان. أما من لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وساق فصلا طويلا في هذا المعنى، وذكر جملة من نصوص الصفات رحمه الله. وقال حماد بن زيد: إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، يعني الجهمية. رواه ابن أبي حاتم الرازي وصححه الألباني في مختصر العلو. إنما تدور الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء إله. وقال محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي: كان الله تعالى كما وصف نفسه: إذ ليس إلا الماء عليه العرش، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام، الظاهر في علوه على خلقه فليس شيء فوقه، الباطن لإحاطته بخلقه فليس شيء دونه، الدائم الذي لا يبيد، وكان أول ما خلق النور والظلمة، ثم السماوات السبع من دخان، ثم دحى الأرض، ثم استوى إلى السماء فحبكهن وأكمل خلقهن في يومين، ففرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أشار الألباني في مختصر العلو إلى ضعف أحد رواة هذا الأثر. ثم ذكر المصنف رحمه الله طبقة أخرى من أهل العلم الذين يثبتون صفة العلو لله رب العالمين وصفة الاستواء على العرش. فقال رحمه الله: روى ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الحميد قال: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. وقد جود الألباني إسناد هذا كما في مختصر العلو: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. وصح عن علي بن الحسن بن شقيق قال: قلت لعبد الله بن المبارك: كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال: في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. فقيل هذا لأحمد بن حنبل فقال: هكذا هو عندنا. وقد صححه ابن تيمية والذهبي والألباني، أعني هذا الأثر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وكذلك ما ورد عن أحمد رحمه الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. رواه عبد الله بن أحمد، وفيه رجل لم يسم. وقال نوح الجامع: وقد عرفنا أنه من الذين يضعون الحديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتقربون بزعمهم بذلك إلى الله تبارك وتعالى، وهو نوح بن أبي مريم. قال نوح الجامع: وسأله رجل عن الله عز وجل في السماء هو، فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأل الأمة: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ثم قال: سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنة أن عرفت أن الله عز وجل في السماء. رواه عبد الله بن أحمد أيضا. حديث الجارية صحيح كما هو معلوم من رواية معاوية بن الحكم السلمي، أخرجه مسلم في صحيحه، وأما نوح فمتهم بالوضع. وقال عباد بن العوام إما أخرج عبد الله بن أحمد في السنة بسند ضعيف، وأورده الذهبي في العلو معلقا، قال عباد: كلمت بشرا المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى ألا يناكحوا ولا يوارثوا. وثبت عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن تتبع غريب الحديث كذب. جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنسبة هذا إلى أبي يوسف رحمه الله، وقد ضرب أبو يوسف عليا الأحول وطوف به في شأن الكلام، وضرب آخر كان معه، وقد ضعف هذا الألباني في مختصر العلو. وقال محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفارق الجماعة، لأنه وصفه بصفة لا شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الكلام ثبت عن محمد بن الحسن رحمه الله، وكتب بشر قبحه الله تعالى إلى منصور بن عمار رحمه الله تعالى يسأله عن قوله: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فكتب إليه منصور رحمه الله: استواؤه غير محدود، والجواب فيه تكلف، ومسألتك عن ذلك بدعة، والإيمان بجملة ذلك واجب. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد ضعفه الألباني رحمه الله تعالى كما في مختصر العلوم. وقيل ليزيد بن هارون: من الجهمي؟ قال: من زعم أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. رواه عبد الله بن أحمد بسند حسن. وقال سعيد بن عامر الضبعي وذكر الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش. وقالت الجهمية: ليس على العرش. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب جل جلاله على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. وقد ضعف ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مختصر العلو. وقال مرة: نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله تعالى كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وإسناده حسن. وقال وهب بن جرير: إياكم ورأي جهم، فإنهم يحاولون أنه ليس شيء في السماء، وما هو إلا وحي إبليس، وما هو إلا الكفر. وقال الأصمعي: لما قدمت امرأة جهم فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. قال الأصمعي: هي كافرة بهذه المقالة. وقال الخليل بن أحمد في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، قال: ارتفع. وقال الفراء: صعدا. وعن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه ضرب رأس قرابة له كان يرى رأي جهم، وكان يضرب بالنعل على رأسه ويقول: لا، حتى تقول: الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه سبحانه وتعالى سبحانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طبقة الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: روى الحافظ المقدسي عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما إقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. وذكر سائر الاعتقاد. وقال عبد الله بن مسلمة القعنبي: من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. وقد أورد الذهبي ذلك في العلو معلقا، والقعنبي أكبر شيخ لمسلم مطلقا. وقال عاصم بن علي شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وقال عبد الله بن الزبير الحميدي: نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، نقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي. وقال هشام بن عبيد الله الرازي: وحبس رجل في التجهم فجيء به إليه ليمتحنه، فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: لا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه فإنه لم يتب بعد. أخرجه الذهبي في العلو. وقال محمد بن مصعب العابد: من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك، أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات، ليس كما تقول أعداء الله الزنادقة. وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة بإسناد صحيح. وقال أبو عمران الطرطوسي: قلت لسنيد بن داود: هو عز وجل على عرشه بائن من خلقه؟ قال: نعم. أخرج ذلك الذهبي في العلو. وقال نعيم بن حماد في قوله تعالى: وهو معكم، قال: معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه. ألا ترى قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ وقد صححه الألباني في مختصر العلو. وقال نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وقد ذكره الذهبي في العلو بإسناد صحيح. قال نعيم رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وقال بشر الحافي: والإيمان بأن الله تعالى على عرشه استوى كما شاء، وأنه عالم بكل ما كان، وأنه يقول ويخلق، فقوله كن ليس بمخلوق. ذكر ذلك الذهبي في العلو. ومن دعائه، أي من دعاء بشر رحمه الله كما ذكر ذلك الذهبي في العلو: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في أحاديث الرؤية: والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا، وحديث أين كان ربنا. فقال: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل لنا كيف وضع قدمه وكيف يضحك قلنا: لا نفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره. ذكره الذهبي في العلو وهو صحيح. وقال أحمد بن نصر وسئل عن علم الله فقال: علم الله معنا وهو على عرشه جل وعلا. ذكره الذهبي في العلو. وقال مكي بن إبراهيم: دخلت امرأة جهم على زوجتي فقالت: يا أم إبراهيم، هذا زوجك الذي يحدث عن العرش من نجره؟ قالت: نجره الذي نجر أسنانك. قال: وكانت بادية الأسنان. ذكره الذهبي في العلو بإسناد صحيح. دخلت امرأة جهم على امرأة مكي بن إبراهيم فقالت: يا أم إبراهيم، هذا زوجك الذي يحدث عن العرش من نجره؟ أي من نجر العرش. قالت: نجره الذي نجر أسنانك، وكانت أسنانها بادية. وقال قتيبة بن سعيد: قول الآئمة في الإسلام والسنة والجماعة: نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه، كما قال جل جلاله: الرحمن على العرش استوى. ذكر ذلك الذهبي في العلو. ومعلوم أن قول السلف أن الله تبارك وتعالى في السماء السابعة على عرشه أنه فوق السماء السابعة، فالله رب العالمين جعل العرش فوق السماوات، والله رب العالمين على العرش استوى، كما أخبر بذلك عن نفسه وأخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الذهبي في العلو بإسناد صحيح عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي قال: آخر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله. وقال يحيى بن معين كما ذكر الذهبي في العلو: إذا قال لك الجهمي: وكيف ينزل؟ فقل: كيف يصعد؟ قلت: الكيف في الحالين منفي عن الله تعالى، لا مجال للعقل فيه. وعن ابن المديني كما ذكر الذهبي في العلو أنه سئل: ما قول أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية وبالكلام، وأن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه استوى. فسئل عن قوله تعالى: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: اقرأ ما قبله، ألم تر أن الله يعلم. وسئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان؟ وقال: نعم، هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. وقيل له: ما معنى وهو معكم؟ قال: علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لإسحاق ابن راهوية: قوله تعالى ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم، كيف تقول فيه؟ قال: حيثما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه. ثم ذكر عن ابن المبارك قوله: هو على عرشه بائن من خلقه. ثم قال: أعلى شيء في ذلك وأبينه قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ذكره الذهبي في العلو. وذكر أيضا رحمه الله تعالى بسند صحيح قال: قال إسحاق بن راهوية: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله تعالى ينزل إلى السماء؟ قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال: نعم. قلت: فلما تتكلم في هذا؟ وروى الخلال عنه قال: قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. وقال رجل لابن الأعرابي فيما أخرج الذهبي في العلو والبيهقي في الأسماء والصفات واللالكائي والخطيب في التاريخ بسند صحيح، قال رجل لابن الأعرابي رحمه الله: يا أبا عبد الله، ما معنى قوله الرحمن على العرش استوى؟ قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل: ليس كذاك، إنما معناه استولى. فقال: اسكت، ما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له مضاد، فأيهما غلب قيل استولى. والله تعالى لا مضاد له وهو على عرشه كما أخبر. ثم قال: الاستيلاء بعد المغالبة. قال النابغة: إلا لمثلك أو ما أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. وقال ذو النون المصري رحمه الله: أشرق لنور وجهه السماوات، وأنار لوجهه الظلمات، وحجب جلاله عن العيون، وناجاه على عرشه ألسنة الصدور. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طبقة أخرى فقال: وقال المزني في عقيدته: الحمد لله أحق ما بدي، وأولى من شكر، وعليه أثني. الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عال على عرشه فهو دان بعلمه من خلقه، والقرآن كلام الله ومن الله ليس بمخلوق فيبيد، وقدرة الله ونعته وصفاته كلمات غير مخلوقات دائمات أزليات ليست محدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه المخلوقين، عال على عرشه بائن من خلقه. وذكر ذلك المعتقد وقال: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على عرشه بصفاته. قلت: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم قدير. رواه ابن منده، كما عزاه إليه الذهبي في العلو. وسئل محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليعلم العبد أن الله معه حيث كان، فقال: يريد أن الله علمه محيط بكل ما كان والله على العرش. والحديث المرفوع الذي ذكره مروي بسند صحيح، أخرجه الطبراني في الصغير وأخرجه البيهقي في السنن. يعلم العبد أن الله معه حيث كان، يريد أن الله علمه محيط بكل ما كان والله على العرش. وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في آخر الجامع الصحيح في كتاب الرد على الجهمية: باب قول الله تعالى: وكان عرشه على الماء. قال أبو العالية: فيما ذكر البخاري تعليقا: استوى على عرشه ارتفع. وقال مجاهد فيما ذكره البخاري معلقا: في استوى على العرش. وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها كما أخرج البخاري من رواية أنس رضي الله عنه: زوجني الله من فوق سبع سماوات. ثم إنه بواب رحمه الله تعالى على أكثر ما تنكره الجهمية من الصفات محتجا بالآيات والأحاديث. وقال أبو زرعة الرازي وسئل عن تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى فغضب، وقال: تفسيره كما تقرأ هو على عرشه وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. أورده الذهبي في العلو. وهذا يدلك على معنى ما قال السلف: أمروها كما جاءت. فهو ها هنا يعطينا لذلك تفسيرا. لما سئل عن تفسير الرحمن على العرش استوى غضب، وقال: تفسيره كما تقرأ هو على عرشه، يعني هو على حسب المعنى الذي دل عليه النص من غير تأويل ولا تحريف. تفسيره كما تقرأ هو على عرشه وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه: بلا كيف أحاط بكل شيء علما. ذكره الذهبي في العلو وصححه الألباني في مختصره، وكذلك عند الذهبي في العلو وهو صحيح كما قال الألباني في مختصر العلو: قال محمد بن إدريس ابن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي: ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورواه أبو القاسم الطبري. وقال يحيى بن معاذ الرازي: إن الله على العرش بائن من خلقه أحاط بكل شيء علما، لا يشد عن هذه المقالة إلا جهمي يمزج الله بخلقه. رواه صاحب الفاروق، وأورده الذهبي في العلو، ولم يقف له الألباني على إسناد. وعن محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى قال: قال لي عبد الله بن طاهر: بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء، فقلت: وهل أرجو الخير إلا ممن هو في السماء؟ رواه الحاكم في ترجمته، وأورده الذهبي في العلو، وجود إسناده الألباني في مختصر العلو، وهل أرجو الخير إلا ممن هو في السماء. وقال عبد الوهاب الوراق كما ذكر الذهبي في العلو: من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي خبيث، إن الله عز وجل فوق العرش، وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. وكتب حرب الكرماني إلى عبد الرحمن بن محمد الحنظلي أن الجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، ولا يرى في الآخرة، ولا يعرف له مكان، وليس على العرش ولا كرسي، وهم كفار فاحذرهم. قال الألباني رحمه الله في مختصر العلو معلقا على قوله: ولا يعرف لله مكان. نسبة المكان إلى الله تعالى مما لم يرد في الكتاب والسنة ولا في أقوال الصحابة وسلف الأمة، واللائق بنهجهم ألا ننسبه إليه تعالى خشية أن يوهم ما لا يليق به عز وجل، على أنه مفسر في كلام الكرماني بما بعده، فهو يريد أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته، بائن من خلقه جل وعلا. ومعلوم أن تلك الألفاظ التي لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيها ولا إثباتها، فإننا لا ننكرها ولا نقبلها، وإنما نستفصل أولا ممن قالها، فإن أتى بالمعنى اللائق بالله تبارك وتعالى قبلنا المعنى، وأما ما يطلق على الله تبارك وتعالى مما لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه، فإننا لا نثبته ولا ننفيه، ونستفصل عن المعاني، فما كان لائقا قبلناه، وما كان غير لائق رددناه. قال عثمان بن سعيد الدارمي الإمام في كتاب النقض: قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته يعلم ويسمع من فوق العرش، لا تخفى عليه خافية من خلقه، ولا يحجبهم عنه شيء. وقال أبو محمد ابن قتيبة رحمه الله تعالى: كيف يسوغ لأحد أن يقول إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه، مع قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ومع قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ كيف يصعد إليه شيء هو معه؟ وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهو معه؟ قال: لو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفة الخالق، لعلموا أن الله عز وجل هو العلي الأعلى، وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه. والأمم كلها، عجميها وعربيها، تقول: إن الله في السماء ما تركت على فطرها. وقال أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني في كتاب السنة له: جميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير، من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم، فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقليها، ويجب التسليم لها على ظاهرها، وترك تكلف الكلام في كيفيتها. فذكر من ذلك النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش. وقال أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله في جامعه لما روى حديث أبي هريرة، وهو خبر منكر عند أهل الحديث: لو أنكم أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. فقال: قال أهل العلم: أراد لهبط على علم الله، وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه. وما ذكره من الخبر المنكر هو ضعيف لا يصح. قال أبو داود سليمان بن الأشعثي السجستاني في كتاب السنة من سننه: باب في الجهمية. وساق في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله. والحديث في الصحيحين. وفي رواية: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. أخرجه أبو داود في سننه بإسناد صحيح كما قال الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وكذلك في السلسلة الصحيحة. وذكر حديث الأوعال، وقد أخرجه أبو داود وهو مما سلكه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود، وكذلك حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه أبو داود وهو حديث ضعيف، وحديث أذن لي أن أحدث عن ملك الحديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وقد ترجم قبل ذلك وبعده على معتقدات أهل السنة كما قال: باب رد الإرجاء، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، باب في القدر، باب في الجهمية، باب في الرؤية، باب في الرد على الجهمية، باب في الشفاعة، باب في ذكر البعث والصور، باب في خلق الجنة والنار، باب في الحوض، إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله رحمة واسعة. وما ورد فيها من الأحاديث ذكره رحمه الله على معتقدات أهل السنة كالرؤية والنزول وطي السماوات والأرض وتكلم الله عز وجل والشفاعة والبعث وخلق الجنة والنار وفتنة القبر وعذابه والحوض والميزان وغير ذلك، ورد على طوائف الجهمية والمرجئة والخوارج والروافض رحمه الله تعالى. وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه: باب ما أنكرت الجهمية، فساق حديث الرؤية، وهذه الروايات مخرجة في الصحيحين أيضا. وذكر حديث أبي رزين الذي حسنه الألباني رحمه الله، وذكر حديث جابر رضي الله عنه: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور الحديث، وهو حديث ضعيف. وذكر حديث الأوعال، وذكر غير ذلك من الأحاديث، وكذلك مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وغيرهم من أهل السنن ساقوا أحاديث الصفات وأمروها كما جاءت، لم يتعرضوا لها بكيف ولا تأويل. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: ذكروا أن الجهمية يقولون ليس بين الله وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون الله فوقه، وقالوا إنه في كل مكان، ففسرت العلماء وهو معكم يعني علمه، ثم تواترت الأخبار أن الله خلق العرش فاستوى عليه فهو فوق العرش متخلصا من خلقه بائنا منهم. وذكر ذلك الذهبي في العلو. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يجوز لمؤمن أن يقول كيف الاستواء لمن خلق الاستواء، ولنا عليه الرضا والتسليم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه تعالى على العرش. قال: وإنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله وترك الأثر وتأول القرآن بالهوى، فعند ذلك لم يؤمن بأن الله تعالى على عرشه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طبقة أخرى. قال رحمه الله: قال زكريا بن يحيى الساجي رحمه الله: القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وساق سائر الاعتقاد. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله في عقيدته: وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. وذكره عنه الذهبي كما في العلو وهو صحيح عنه. ونقل الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ثم استوى على العرش في المواضع كلها، أي على وارتفع. وتفسيره مشحون بأقوال للسلف على الإثبات. وقال حماد بن البوشنجي: هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه. وإيضاح مناهج العلماء وصفة السنة وأهلها، أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة. ذكره الحاكم عنه بإسناد صحيح، وذكره شيخ الإسلام في الحموية والذهبي في العلو: من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة. وقال أبو العباس بن سريج: قد صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين الإيمان بكل واحد منها كما ورد، وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب كفر وزندقة، مثل قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وذكر الاعتقاد. وما ذكر من قوله وأن السؤال عن معانيها بدعة إنما يريد السؤال عن الكيفية كما هو وارد عن السلف رحمهم الله، كأن يقال: كيف استوى؟ كيف ينزل؟ وأما المعنى فإنهم يثبتونه، وأما الكيفية فإنهم يقطعون الطمع عن معرفتها. والجواب عمن سأل عن تلك الكيفية كفر وزندقة. قال ثعلب إمام العربية: الرحمن على العرش استوى على. وقال أبو جعفر الترمذي: وسأله سائل عن حديث نزول الرب جل وعلا، فالنزول كيف هو يبقى فوقه علو؟ فقال: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. وقال أبو الحسن الأشعري في ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. ذكر ذلك في مقالات الإسلاميين. وقال أبو محمد البربهاري الإمام رحمه الله تعالى: الكلام في الرب محدثة وبدعة وضلالة، فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نقول في صفاته لما ولا كيف، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.